إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من فاسمع إذن. ولا زال حديثنا موصولا مع شرح كتاب الموطأ للإمام العالم مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى. وكنا في اللقاء الماضي قد تكلمنا في نبذة يسيرة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وشيء مما يتعلق بأحوال كتابه الموطأ، هذا الكتاب الذي وضعه الإمام مالك رحمه الله تعالى ليوطئ للناس الحديث، يسهل لهم السنة، فهو من التوطيء أو التوطئة بمعنى التقدمة أو التسهيل على في بعض الأقوال. وكان هذا منه رحمة الله عليه قصدا لتقريب السنة إلى عموم الأمة، وهذا هو شأن جميع العلماء بالسنة في كل وقت وفي كل حين، ترى ديدنهم وهجراهم وغاية أملهم أن تبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عموم الخلق، لأن فيها حياة، لأن في السنة حياة قلوبهم وحياة قلوب الخلق وتمام حياتهم، ولذلك يحرصون على أن يبلغوها للأمة في كل وقت وفي كل حين. والإمام مالك لما صنف كتاب الموطأ كان قصده منه تسهيل الحديث وجمع الحديث الصحيح على مذهبه هو في ذلك وتقريبه للأمة، وكان قد جمع معه في ذلك أقوال الصحابة وفتاوى التابعين مما يستأنس بها في فهم الحديث وتبين فحواه، إذ أن هؤلاء هذه الطبقات من العلماء، طبقات الصحابة والتابعين، هم أعلم الناس بدين الله عز وجل، لا سيما أهل المدينة منهم، فهم أبناء النبي صلى الله عليه وسلم والله، وأكثر الناس لصوقا به ومعرفة بأحكام دينه. فكان مالك رحمه الله يتعنى جمع ذلك حتى يقدم صورة صحيحة وعملية للسنة وفهمها معا. فمشكلة كثير من الناس هو فهم النصوص، ربما يكون وجود النص أمر سهل، بل ما أيسره الآن أن تجد النصوص في كل مكان على كل اتجاه، والباحث لا يعدم يجد نصوصا كثيرة جدا، بعضها يعني قد يكون مخالفا لبعض، ولكن الآفة في فهم هذه النصوص، فليس من الإشكال أن تجد النص، يمكنك أن تجد النص بسهولة، لكن الأصعب من الوصول إلى النص هو فهم النص، الفهم الصحيح، الفهم الذي يوصل إلى المطلوب الصحيح ويدل على المراد الصحيح، هذا هو الإشكال. فالطريق مقطوع عادة بين كثير من الناس وبين الفهم الصحيح للنصوص، لأنهم يفهمونها بلا قواعد وبلا أصول وبلا ارتباط بفهم السلف الصالح لهذه النصوص. وهذا هو وهذه هي الميزة التي تميز المنهج السلفي، أن المنهج السلفي من أبجدياته أنه فهم الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم بفهم القرون الثلاثة المفضلة التي هي خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب. فهو هذا هو العاصم لفهم السلف الصالح، أن فهم السلف الصالح للنصوص هو أدق وأصح وأتقن وأضبط الفهوم على الإطلاق، ولا يمكن أن يكون هناك فهم للنصوص صحيحا قد جاوز هذه القرون ووصل إلى أحد بعدهم، يستحيل. قالهم منين؟ من أي سكة، من أية الطرق يأتي مثلك الكرم؟ أين المحاجم يا كافور والجلم؟ كما يقول المتنبي لكافور الإخشيدي، هيجي لهم منين؟ فجماعة اللي يقولوا مثلا أن مذهب السلف أسلم وأن مذهب الخلف أعلم وأحكم، هؤلاء حمقى، لأنه لا يمكن أبدا. هذا معناه نسبة الغفلة ونسبة الجهل للسلف، أنهم ناس طيبين، ناس درويش يعني، فمذهبهم أسلم جنب الحيط يعني، امشي جنب الحيط. لكن مذهب الخلف، الجماعة اللي دخلوا بقى في علم الكلام وفي المنطق وفي الفلسفة، ولوثوا أدمغتهم بهذا، ولوثوا جمال الشريعة بهذه الفنون الرديئة، دول بقى اللي فاهمين كويس الدين يعني. فيقول لك ان دول أعلم وأحكم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بل مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، لأنهم الموصولون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقطعهم عنه قاطع، ما فيش أي انفصال، ما فيش أي انقطاع في تلقي العلم. لكن الجماعة دول اللي بتوعوا العلم الكلام والمنطق والفلسفة، ده عمن جايبين الحاجات دي منين؟ عمن هذا الكلام عن سقراط وأرسطو وأفلاطون وأرسطو وهذه الأسماء التي لا نعرف عنها خيرا، ناس قصار أمرهم أن يكونوا حكماء لكن لم يكونوا معصومين ولم يكونوا من أهل الحق، قد يصيبوا في مواطن ويخطئوا في مواطن كثيرة. لكن عندنا الميزان الفاصل، الميزان الفاصل عندنا الكتاب والسنة. فالشاهد أن الإمام مالك رحمه الله تعالى أراد أن يجعل من موطئه هذا نموذج لعرض النصوص بفهمها الفهم المستقيم على وفق مذهب هؤلاء الجماعة من أهل المدينة. وكما قلت، هذا لا شك سيكون من أقرب الأمور إلى الصواب. صحيح هم قد يختلفون يعني، قد يختلف فهم السلف الصالح، الصحابة والتابعون وأتباعهم، لبعض المسائل، ونحن تابع لهم في هذا الخلاف، نختلف فيما اختلفوا فيه، مفيش مشكلة، ما وسعهم يسعنا، ومش ممكن أبدا يستطيع أحد هو يضيق هذا الواسع الذي وسعه الله. في حاجات الصحابة والتابعون وأتباعهم والقرون المفضلة والأئمة الأكابر رأوا الخلافة فيها واسعا، مفيش فيها تضييق، مفيش ما ينبغيش على أحد من الأمة أن يضيق على الناس فيها الخناق، فيسعنا ما وسعهم، ما اختلفوا فيه نختلف فيه، ويتسع الخلاف لنا فيه أيضا. لكن ما اتفق عليه هؤلاء الأكارم وهذه الطبقات النيرة وهؤلاء السلف الصالح، ما اتفقوا عليه لا يحل لأحد قط أن يخالف اتفاقهم فيه أصلا، فإن اتفاقهم هنا معصوم، هؤلاء هم الأمة المعصومة التي لا تجتمع على ضلالة أبدا. فهو هذا، وده سبب عدم انضباط هذا الأصل وهذه القاعدة عند كثير من الناس، تسبب هذا عدم انضباط هذا، وسبب عند كثير من الناس شيء من الخلط في الأوراق، فيحدث عندهم عدم وضوح في الرؤية وتشويش تام. لا، الصورة واضحة جدا 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 جدا، ولا يمكن أن تنقطع، أن ينقطع هذا الاتصال بيننا وبين السلف الصالح. وده السبب اللي مخلي المذهب أو المنهج السلفي منهج يعني أعداؤه يقولون فيه إنهم يعني يقولون نحن أولى بالصواب من كل أحد، وهم يرون أنهم يعني حصري، الصواب عندهم حصري، غيرهم مخطئ دائما وهم دائما المصيبون. لا، مش كده خالص القضية، هذا كلام في غير موضعه. بالعكس، نحن نميز جدا ونفصل فصلا واضحا جدا بين اجتهاد من ينتسب المنهج السلفي، فهذا اجتهاد يقبل ويرد، يصيب صاحبه ويخطئ، وبين أصول المنهج السلفي نفسه، فده التي لا يمكن أن فيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لأنها إما كتاب أو سنة أو فهم الصحابة والتابعون وأتباعهم الكتاب والسنة، ونقصد الفهم المتفق عليه اللي هم اتفقوا عليه، حتى اللي فيه خلاف، الخلاف ده بكل جوانبه داخل جوه القصة دي يعني، لو في قولين يبقى هذين القولين مفيش غيرهم، ما ينفعش حد يجيب قول ثالث في المسألة، فده معصوم. ولهذا المنهج السلفي هنا معصوم معصوم معصوم، صح، مفيش غلط، لأن المقصود به هذا الكتاب والسنة وفهم مجموع الصحابة والتابعين وأتباعهم الكتاب والسنة. طب ما إذا لم يكن هذا معصوما فمن المعصوم؟ إذا لم يكن هذا هو الحق المحض، فأين الحق إذن؟ في أقوال هيان وبيان وفي أقوال من يعني؟ لكن اجتهاد المنتسبين لهذا المنهج بعد ذلك في أمور أخرى اجتهادهم وآرائهم الشخصية وقناعاتهم وتوجهاتهم، هذا أمر يعني مثلهم مثل باقي الخلق، يخطئون ويصيبون ويبلغون في الخطأ منتهى كما قد يبلغون في الصواب منتهى، ولا يتعصب أحد لهذا. وكل أحد، بل من أصول المنهج السلفي هذا قول مالك رحمه الله تعالى، كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه، النبي صلى الله عليه وسلم بس الذي لا يرد عليه. طبعا معلوم أن الإجماع الأمة حجة، والإجماع يعني حتى عند من يختلف فيه يدخل فيه دخولا أوليا إن لم يكن هو فقط عند بعضهم إجماع الصحابة والتابعين وأتباعهم يقولون في فضائل الثلاثة، فبالتالي ده اللي احنا بنقول عليه. فالإمام مالك أراد أن هو يعطي صورة تطبيقية عملية، يجيب الأحاديث وينقل بعض فهوم السلف، يجيب قول الصحابة، بعض الصحابة خاصة اللي هم أهل المدينة منهم وغيرهم، وبعض فتاوى التابعين وقوله هو أحيانا مما يؤيد هذا الفهم لهذا النص. لأن احنا زي ما بنقول أن احنا ليس إشكالنا إشكال نصوص، النصوص كثيرة أوي أوي أوي، خاصة النهاردة بعد عصر بقى السماوات المفتوحة والمقفولة والحاجات دي، وأن النهاردة أي واحد يدخل على أي موقع ولا على أي موسوعة، الموسوعات المنتشرة جدا، ويكتب أي كلمة يجيب له عشرات الأحاديث والآثار والكل هو عايز نفسك كده تشوفه، لكن يبقى العقل والفهم، يبقى العقل والفهم. هيعمل إيه بالنصوص من لا يفهم؟ هيعتعمل له إيه النصوص يعني؟ واحد ما بيفهمش أصلا وقدامه عشر نصوص هيفهم إيه من هذه؟ ما بيفهمش حاجة، ولكنه شايف حاجة لأنه ليس عنده أداة الإدراك لهذه النصوص. زي بالضبط كده واحد لا يسمع أصلا، ما عندوش، لم تخلق له أذن، وحد عمال يكلم فيه وعمال يغني له، هو فاهم حاجة ولا فاهم حاجة؟ ريح دماغك. أو رجل قد أخذ الله حبيبتي فسلبه البصر وعمال يقول بقى حاجات ألوان وبتاع، مش فارقة معاه، ما تفرقش عنده، هو مش واخد باله من الحاجات دي خالص. فكذلك واحد عنده نصوص قد كده قدامه وهو مش عنده الأدوات التي يفهم بها النصوص، زي قلتها نصوص. ولهذا كان بعض العلماء، وإن كان البعض يعني شنع عليهم، كان يعني بعضهم قال يحرم الأخذ بظواهر النصوص. صح هذه العبارة فيها حق وفيها باطل، فيها حق وفيها باطل، لكن ربما قصدهم من ذلك لا يجوز لغير العالم بأصول الشريعة وأصول الأحكام وأصول الفقه وطرق الاستنباط وطرق الاجتهاد وأدواته ومش معاه العدة دي كلها كاملة، إن هو يستخدم النصوص. يستخدمها إزاي؟ هو معرفش يستخدمها أصلا، هيحطها في غير مواضعها كما يقع. يعني المثال الذي ذكرناه أكثر من مرة لما وقع للرجل ده أحد المصريين اللي كانوا بيجاهدوا في القضية المصرية زمان أيام الاحتلال، عبد العزيز الجاويش، كان مرة في باريس ونزل عند أحد أكابر المستشرقين، ما أدري هذا ماسينيون ولا واحد من هذه الطبقة، يعني حد من الجماعة الكبار قوي اللي أوروبا كلها وكل معاهد الدراسات الإسلامية والشرقية وكل جامعات تدرس علوم الشرقية في أوروبا تدرس كتب هذا الرجل أو هؤلاء المجموعة، وهي عندهم كالقرآن، مع أنها كلها غش وتدليس وتعصب نقيط وقلة يعني مروءة، بيقولوا كلام مش حقيقي خالص ومش فاهمين حاجة خالص، لأنهم بالفعل مش فاهمين، قوم عجموا اللسان أولا، بيتكلموش عربي، وعجموا العقل وعجموا القلب وعجموا التوجه. يفهموا إيه دول؟ يفهم إيه ده؟ واحد لا هو بيتكلم عربي ولا تعلم عربي كويس ولا هو ناوي يفهم أصلا، ولو حتى لو يفهم مش هيعرف يفهم، ما عندوش أي رأس الفهم. طب ده يعمل إيه يعني؟ ده ممكن إزاي أخذ منه حاجة زي كده؟ فالمهم كانوا قاعدين بيتعشوا، كان موجود الشيخ عبد العزيز جاويش وتحت رموز الوطنية الكبار يومئذ، وكان ماسينيون ده ولا ما أذكر أحدهم يعني، وإن البقرة تشابه علينا، فقاعدين بيأكلوا، فحطوا الأكل على الطاولة، فمن ضمن الطعام الذي وضعوا لحم جزور، لحم جملي، فالشيخ الجاويش لم يمد يده إليها، ما بيحبش الجملي، والله ده مش معضلة يعني، ما براحته، وياما ناس ما بيحبش الجملي، يقول لك ده يعني لهم في ذلك شروح وتفاصيل، ليس هذا موضع بسطها، ودي أسباق. فالمهم الراجل ده المستشرق ما عجبوش الوضع، فقال له مالك لا تأكل لحم جزور؟ ما تأكلش لحم جزور ليه يا مولانا؟ قال له خير إن شاء الله، ما بحبوش يا سيدي، ما جايليش نفس. قال له لا ما ينفعش. قال له ما ينفعش ليه؟ قال له إن دينكم يأمركم بأكل لحم الجزور. قال له مين؟ قال له إن دينكم
يأمركم نبيكم يأمركم بأكل لحم الجزور يبقى ده واجب عندكم، واللي ما يأكلش لحم جمل يروح النار. قال له ايه ده انت شغالي بالظبط، انت منين حضرتك، انت من بلدي ولا لا؟ كلام غريب طبعا على رجل مسلم، ان عمر ما حد سمع حاجه زي كده من مسلمين، لا كبارا ولا صغارا لا عوام ولا علماء، ايه الكلام الذي لم يخلق الله له اهلا اصلا ده؟ قالوا دي جبتها منين حضرتك بقى ان شاء الله؟ قالوا لا لا يبقى انت شكلك بقى مش مذاكر. قال اقول الله خليه جيبها منين دي؟ قال هذا في صحيح البخاري. قال له كمان في البخاري؟ يا خيبتان ده تبقى خيبت بجلاجل صحيح، لما يكون راجل مسلم عند 40 50 سنه ساعتها ولا حاجه وفي صحيح البخاري وحكم بهذا الوضوح، يعرف رجل مستشرق قاعد في بلدهم هناك في فرنسا ولا بتاع وانا معرفوش، ايه ده هو مين العكس؟ قال له فين في البخاري دي؟ قال في صحيح البخاري من حديث ابي هريره، ده حافظ جاهز يعني معلم، ان يهوديين اتيا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلما. قال له حلو قوي، وبعدين؟ قال فامرهما ان يغتسلا وامر لهما بلحم جزور. امرهما ان يغتسلا، ماشي دي فهمناها برضو ان هنا الغسل واجب بسبب الدخول في الاسلام، يغسل عنه بقى دون الكفر والشرك والقرف اللي كان فيه. وامر لهما بلحم جزور وطلب لهم واحد لحم جملي، فقال له ايه امر؟ فالامر عندكم للوجوب. قال له يا ناصح يا شاطر ما شاء الله بتفهم اهو ما شاء الله فعلك مخ، والامر عندكم للوجوب، وبدل الامر الوجوب يبقى اكل لحم الجزور صار واجبا، يبقى انت كده حرام عليك. فضحك الرجل ملء فيه، قال له يا اخي والله شر بيت ما يضحك، انا مسلم منذ 50 عاما ولم اسمع هذا الكلام الفارق، وان اصغر طفل عندنا من المسلمين يدرك الفرق بين امر لهما وامرهما. اللام دي تفرق جامد، العكاز دوت يمشيك كده ومشيك كده، امر لهما دي غير امرهما خالص، امرهما ده امرهم ده الامر فعلا، لو قلنا امرهما بلحم جزور بقى واجب فعلا ما لم يصرفه عن الوجوب بقرينه، لكن امر لهما يعني طالب ليهم واحد لحم جملي، فده ملوش علاقه خالص بقى لا بالوجوب ولا بالقصص دي كلها. فالراجل هو معاه النص وفهمه بمزاجه وفهمه غلط، ما عندوش الادوات، ما درسش لا هذا لم يدرس اللغه اصلا، درس اللغه لادرك الفرق بين هذا وذاك. وعلى هذا فقس، دي مساله بسيطه جدا وياما ناس بتخرف جدا 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 لجهلهم بأبجديات أصول الشريعة فيضع النصوص في غير مواضعها. فلابد قبل أخذ النصوص أن تكون مستعد للفهم، مش مستعد قلد، خد كلام العلماء وانت ساكت تكلمش خالص، يقول لك قال ابن حجر قول على عيني ودماغي، قال الشافعي على دماغي من فوق، واسكت خالص انك مش صنايعي أدخل عليه أساسا، لكن انت حضرتك بقى معلم وراجل مجتهد وحصلت علوم الآلة وعلوم الاجتهاد وبقى عندك كده ملكة وعندك بتفهم يعني ما شاء الله، تفضل تفضل قول وانت حر اجتهد يا عم، ما مفيش حد يقولك تعمل ايه، لن يغلق باب الاجتهاد ولا حد هيغلقه أبدا ان شاء الله، اشتغل يلا. لكن المصيبة الذي يحدث الآن وليت الآفة الضخمة والمصيبة العظمى أن ترى من لا يحسن يصلي، ما يعرفش يصلي اصلا، بل هو لا يصلي ليه كمان ترك للصلاه ولا حاجه، ولا يحسن يقرا الفاتحه ويقيمها، ما يعرفش يقراها صح، لو انت حبيت يعني تحاكمه في الفاتحه تطلعه غلطان 18 غلطه في الايه، بيفخم المرقق ورقق المفخم ويدغم ما لا يدغم وما لا يدغم ويخفي ما لا يخفى، يعني حاجه خلطه بيته خالص، ما يعرفش اصلا يقرا الفاتحه لسه، وعايز يناظر على الأدلة يقول لك هات لي الدليل، دليل إيه؟ ويقول لك أنا عايز تجيب لي آية في المصحف بتقول كده، أنا عايز آية في المصحف بتقول كده إن نصارى مصر كفار مثلا، أنا عايز تيجي بالاسم كده، ويا ريت تجيب لي معاهم أسامي طوادروس ولا يعني هات لي كم اسم كده عشان أصدق يعني. فما في القرآن إن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة ثلاثة، يقول لك لا آلة النصارى إيه ده؟ هذا يحتاج إلى أن يؤدب، ده محتاج درة عمر، محتاج عمر يمسكه وعلقه، خد بالك ما يتربى ويتعلم الأدب، هو هكذا تؤخذ الأمور؟ إيه العبث دوت؟ إلى أي حد وصلنا؟ إيه الكلام الفارغ دوت؟ شغل العيال ده إيه؟ من يسمح لأحد بهذا؟ وإزاي حد يقعد قصاد واحد زي كده أساسا؟ هذا لا يعني كما يقول العلماء هنا يسقط الكلام، مفيش كلام خالص. قوم يا ابني روح، يلا قوم يا حبيبي روح، سلام عليكم. خد بالك ما ينفعش في حد ادنى للحوار، يستحيل نقعد نجادل في المسلمات دي ونقعد مع من لا يفهم او حد جاهل او حد بيستهبل وبيستجهل، هو اصلا جاهل وبيزداد جهاله كمان. ما ينفعش، هذا اهانه للشريعه، ما ينفعش اطلاقا. لا لا، خليه خرف مع نفسه، اللي عايز يخرف بالسكه دي وعايز يعمل نفسه بقى مجتهد كده على مع نفسه، يعني مع نفسك عيش حياتك شوف مين هيسمعك، قول يا عم روح اجري خرف بعيد. لكن عشان نقعد نتكلم ونتناظر ونتناقش لازم يكون حد على المستوى، يكون بيتكلم بعلم مش بقله ادب. فهو ده الذي حدث الان، ان يريدون ان يجرجروا قواعد الدين واصوله الى محل النقاش، وساعتها بقى اللي ما يشتري يتفرج، واللي وبيع واشتري فيها يا جماعه. ملايين واحد بيرضى بالمساومه، لكن لا، ده في نقاط، دي نقاط حمراء ما فيش حد بيتكلم منها خالص، ممنوع. طلع فين انت؟ مين اصلا؟ قوم، ما ينفعش اتكلم. يعني اذا وصلنا لهذا الحد انقطع الكلام، احنا نتكلم في مسائل الخلاف ونتكلم مع اهل الخلاف، لكن لا يحل لاهل العلم ان هم يجلسوا في هذه المجالس وان هم يسمحوا اصلا بالمناظره مع من لا يصلح للمناظره او من لا يصح له الكلام في هذا. يجيبوا واحده ست قاعده اصلا بشعرها ويسالها ما قولك في الحجاب، هتقول له ان شاء الله ايه؟ هتقول له احتدى فرض ولا حاجه؟ هتقول لا ولا حاجه، ليس من الدين في شيء، والدليل اهو اتفرج، خد بالك، وفرد شعرها. طب ما هتقول ايه دي يعني؟ فيقول لها طب ما في ايات، تقول له حديث خالد بن دريك لم يسمع من عائشه. الشيخ يقول لها ساعتها ايه؟ يقول لها ايه دي عندي حاجات عجيبه خالص، حاجات تموت من الضحك يعني، واخد بالك. يقول لها طب حديث أسماء إذا بلغت مرأة المحيض لا يصح أن يرى منها إلا هذين وإلا هذا وهذا، ويشير إلى كفه ووجهه. فتقول له ست هذه الشمطاء المجرمة دي، تقول له إيه؟ تقول له خالد بن دريك لم يسمع من عائشة. يا سلام على الفقه والحديث، إيه ده؟ علامة يا أولاد، إيه المحدثة دي؟ يا سلام، ده من إمتى ده حضرتك؟ وفعلا هو صحيح، الحديث ضعيف فعلا، وخالد لم يسمع من عائشة، ومحاولات بعض الأخوياتي محاولات فاشلة ما ليس صحيحا على الراجح يعني، لكن مش ده الحجة في المسألة، ده حاجة كده يعني، وفي آيات في المسألة وحديث تانية يعني، وهي خلاص جابت الدين من ديله كده يعني. فهذا عبث، ده عبث. وطبعا لما يرى هذا ضعاف النفوس وضعاف الفهم يقول لك اهو ده ما شاء الله، ده حافظة وعارفة كويس وعندها حق، وكل صدى في الحي لها لاقطة، فلن تعلم أحدا يتعلق بهذا أو بذاك يشجعه زي شغل فرق الكرة دلوقتي. فهذا ما ينبغي، لا ينبغي السقوط في هذا، ينبغي أن يظل الدين مهابا محترما محترم. مفيش حد يقرب، اللي يجي عايز يتكلم في دينه يقول أنت مين الأول؟ أنت من أهل هذا الفن؟ عندك خلفية يعني؟ أنت معروف بالطلب؟ عندك دراسات في ذلك الأمر؟ معك شهادات؟ معروف بذلك؟ لك سمت؟ لك في ذلك ملكة معروفة؟ مشهور بالعلم؟ لا معلش، إحنا أسكين والله لا نسمح بذلك. هو ينفع أروح أقعد أنا أتكلم مع دكتور طبيب ولا بتاع ولا دكتور في الذرة، أناقشه في الذرة أنا ما أعرفش حاجة عن الذرة، وقعد اخرف كده وخلاص، اقول والله اصل الذره دي ما اعرفش، ده شكلها خدعه، مفيش حاجه اسمها ذره اصلا. طب يعني ليه؟ هو كده ووريها لي بقى الذره، ما حدش يشوفها بعينيه الذره دي، لا انا عايز اشوفها دلوقتي بعيني. هو ده الكلام ده اللي بيحصل بالظبط، هذا الذي يحدث. انا عايز ايه تقول لي كده بالظبط. طب يا عم انت مش كده خالص، انت فاهم غلط. مين فاهمك كده الدين؟ مين اللي فاهمك الدين بالطريقه الغلط دي؟ ده في حاجه اسمها اصول الاحكام، ادله الاحكام دي فوق الخمسين دليل، مش كلها تيجي كده بالنص، لا في حاجات تاخد من حاجات وامور قصص وحكايات وروايات، لما تكبر نقول لك عليه، تسا صغير لما تكبر نقول لك عليه تتكلم في ايه. فلا ينبغي السماح، يجب على اهل العلم ان يصونوه، ولو ان اهل العلم صانوه صانهم، لا يسمح بهذه المغالطات ولا بهذا الهرج. يخليهم مخالفه مع بعض، لما يجد العوام اثنين مخرفين صد بعض يقول لك مين دول وبيتكلموا في ايه وليه، ايه القصه؟ احنا عايزين حد شيخ يتكلم، ما فيش شيوخ يتكلم في السكه دي، شيخ يبين الحق وينصرف ولا يسمح بهذه المهاترات. فالامام مالك اراد في هذا الموطأ ان هو يوطئ للناس الدين ويسهله ويقربه للخلق ويعطيهم نموذج للنصوص اهي مع الفهم المنضبط القواعد. وطبعا الشيء بالشيء يذكر، هو من شجون الحديث ان الحاجات كلام هؤلاء المهرجين بينفق عند الناس. ليه؟ لانك ما تعرفش تمسكهم راسهم من رجليه، وهو ما فيش حاجه ترجعوا عليها. يعني أهل المناظرة متفقون، علماء كتبوا في المناظرة متفقون على أنه لا تصح المناظرة أبدا أبدا إلا مع وجود أصل يرجع له عدة تحاكم. لازم، مفيش حاجة اسمها كده نظرني في الهوى. طب انت بتاخد بكذا؟ لا ما باخدش بيه. طب انت يعني واحنا اختلفنا نرجع لكذا؟ لا ما باخدش بكلام فلان دوت. لا بيعجبك الشافعي؟ لا مش عاجبني الشافعي. طب ابو حنيفه نرجع له؟ لا مش عايزنا ابو حنيفه. طب مالك؟ لا ما بيلزمنيش. طب الاجماع عندك حجه؟ لا. طب السنه؟ لا. طب ايه يعني اتكلم معاك في الروح؟ هنروح فين مع بعض؟ هنمسك مع بعض في ايه لما يختلف؟ نروح لمين؟ ما تروحش لحد. طب يعني نظره ايه بقى؟ ده تهريج، ما فيش حاجه اسمها كده خالص. فيجب على المتناظرين يكون عندهم مرجعيه متفق عليه، حتى اذا حصل اختلاف نشوف مين اقربنا للاصل، فده اللي يحكم ليه. المنطق كده، واخد بالك؟ يبقى في قواعد، انت عندك قواعد، من قواعدك ايه؟ وهكذا. فعشان اعرف الزمه اقول له انت على وفق مذهبك وقواعدك كذا فتلزم بكذا، فيقول لي اه، واقدر اربطه في الزقه في الحيطه. لكن كده في الهوا، كده طارين في الهوا سوا، طب ده اوديه فين ده يعني؟ كل ما اقول له حاجه اقول لا ما باخدش بالكلام ده. طب دي ما تلزمنيش. طب ودوت ليس حجه عندي. طب ما ليس حجه عندك ايه؟ ما عنديش حاجه، انا بقول اللي بيجي على دماغي. وهذا حال كل من فتالي يظهر ومش عارف تلزمه، يقول لك لا ما يلزمنيش. ازاي؟ ازاي ما يلزمكش؟ لازم اي اتنين بيختلفوا في مساله ليهم مرجعيه متفق عليها عندهم، لما يجي يختلف ونرد نرجع لها كله يقف بس خلاص وصلنا كده، فيحكم للذي هو اقرب لهذه المرجعيه وتشهد له اصولها. لكن الكلام كده في الهوى كده السايح دوت ولا ينصر حق ولا يبطل باطل، بل هو في الواقع يطرق لأهل البدع، يديهم فرصة إن هم يبدأوا يبقى لهم كلام بيتقال. وإحنا آفتنا في ديارنا وفي كل بلاد الدنيا إن كل كلام بيتقال بيجد من يقتنع به ومن ينصره، حتى لو كلام فارغ خالص، وحتى لو كلام ملوش أي لازم. ولهذا وجب على أهل العلم صيانته وعدم إهداره. مش أي حد يقوله تعالى اتكلم اقعد معاه يقول لا، ما يروحش إلا إذا كان عالما بهذه الألعاب. فالإمام مالك وطأ كتابه هذا وهيأه للناس ليعطيهم نموذج عملي من النصوص وفهمها المنضبط المبني على قواعد ووصول منضبطة معروف أولها وآخرها لا يصح الخروج عنها. هي كمثل طريق القطر، عاملة زي طريق القطار كده، السكة الحديد، القطر لو وقع منها اتقلب، مات اللي فيه خلاص، انتهى القطر. لو القطر طلع من السكة الحديد وراح نازل على الأرض كده ما بيحصل، لازم يكون القطر ده اتقلب وباظ خلاص. فكذلك العالم طول ما هو ماشي كده على القواعد والأصول ماشي صح، أول ما يعمل كده يبقى اتقلب خلاص، مش ممكن يكون صح، مش ممكن يوصل، مش هيجي إطلاقا للطريق الصحيح مرة ثانية، هو انقلب، خرج، حاد، انحرف، فما ينفعش. فالإمام مالك رحمه الله تعالى طبعا كان قصده بهذا قصدا حسنا فيما يظهر، والله أعلم والله حسيبه، بدليل انتشار الكتاب. هذا الكتاب العجيب انه هو مع كثرة روايات بلغتنا منه روايات كثيرة، وهذا لما صنفه وكان قد صنف في زمانه ابن الماجشون وابن ابي ذئب وجماعة من اقرانه ومشايخه كانوا قد ألفوا مصنفات كتب كبيرة. فقيل لمالك ما يصنع الناس بهذا؟ تعمل ايه ده؟ ايه الموطأ اللي انت عاملونه دوت؟ كل اللي فيه 1500 حديث 600 حديث نبوي يعني، والباقي كلها اقوال صحابة وتابعين، ما يصنع الناس بهذا وعندهم كتاب ابن الماجشون قد كده؟ وكان ساعتها ناس كتبها كبيرة قوي يعني، ابن أبي شايبة كتابه مطبوع في 25 مجلد فيه 40,000 حديث وأثر. كتاب ابن أبي شايبة المصنف مطبوع فيه فوق 40,000 حديث وأثر، حاجة كده تملى العين، حاجة كبيرة خالص. فقالوا انت بتعمل ايه دوت؟ ايه اللي ايه 500 صفحة دول ولا اللي هو 500 حديث دول؟ فقال ما كان لله دام وبقي، ما كان لله بقي، ده معمول لوجه الله. طبعا هذا لا ينفع عن الباقين انه كان لوجه الله، لكن هو الراجل بيقول يا جماعه العبره مش بكثره المكتوب، مش كاتب كام ورقه، العبره انت كاتب ايه لمين من اجل من انت كاتب، ماذا كتب، كاتب ايه، صح ولا غلط، كاتب صح الحمد لله، هذه اول خطوه. ثاني خطوه لمن، في سبيل من تكتب، قصدك من، انت قصدك فوق ولا قصدك تحت؟ في ناس قصدها في السماء لوجه الله عز وجل، وفي ناس قصدها في الحشوش، وفي لا في في في, في عند الناس، عايز رأي هذا وعايز رضا هذا وعايز يرضي فلان وعلان، او ان هو قصده غير واضح، هو نفسه مش عارف يعمل ليه، بيكتب وخلاص، وبيكتب واللي بيجي في باله وخلصت المساله. لا، فمالك يقول لهم ما كان لله بقي وقد كان، فبقي كتاب مالك ورفعه الله عند الثريا بقى فوق خالص. فيقول الإمام الشافعي: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك. الإمام الشافعي يقول ما تحت أديم السماء ليس على وجه الأرض بعد كتاب الله كتاب أصح من كتاب مالك الموطأ. طبعا هذا كلام قاله قبل ما يؤلف البخاري ومسلم صحيحيهما أصلا يعني، لكن لما جاء البخاري ومسلم صار كتابهما أصح من كتاب مالك. الأمور هنذكرها في موضعها إن شاء الله. نعم. فالرجل كان قصده فيه حسنا، كان قصده فيه حسنا جدا، لذلك كتب له القبول في الأرض. فسمعه منه خلائق لا يحصون، وسمعه منه ستة من الخلفاء، ست خلفاء يذهبون لمالك حتى يسمعوا منه الموطأ. وترى أنهم هم الذين تشرفوا بهذا، هذا مش شرف لمالك ولا حاجة، لا لا، مالك شرفه أنه يروي حديث رسول الله، لكن هذا شرف لهم، هذا يذكر في تراجمهم هم، يعني يقال إن من مناقب الرشيد أنه يروي الموطأ عن مالك. دي من قبل الرشيد مش من قبل مالك، يعني مالك مستغن بنور العلم وشرفه وسلطانه عن مثل هذا، عن أن يشرفه أحد من أهل الدنيا أصلا. أي حد ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أشرف الناس. ولهذا قال الشافعي: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأنما رأيت صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فمن أشرف من أهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد طبعا. فرواه عنه ستة من الخلفاء، وحاول الرشيد أن هو يأتي بمالك ليسمع منه في داره، يقول له احمل إلينا كتاب الموطأ حتى نسمعه منك أنا وأولادي في قصر الإمارة، قصر الخلافة يعني. فبعث إليه مالك، وبعث له أحد الحجاب يقول له الكلام دول. فرد مالك هذا الحاجب، قال له: قل للأمير العلم يؤتى إلي لا يأتي إلى أحد. قال له: لا والله ما كانش يتعز، أسفين. وسبق مالك هذا الرسول وجرى إلى الخليفة، وعارف ان الناس دي بعض الحشم الخلافه او بعض خدام الملك او المسؤولين بيبقى يعني عايز يكسب بنط على حساب اي حد، فممكن يروح يغر صدره بما ليس فيه داعي فيوقفه عن تعليم الناس الخير، فيروح يقول له: الله ده بيقول فيك كذا وبيعمل كذا، والراجل ده شايف نفسه يا باشا ولازم نأدبه ولازم نكسر مناخيره والكلام دوت. في ناس كده، ويوافق ان يكون الملك نفسه برضه في نفسه حاجه من الشيخ، زاد الطينة بلة يعني. فمالك رضي الله عنه كان حكيما، فذهب هو إلى الرشيد قبل أن يصله الرسول، وقال الرسول اللي ينفرد يتقال، قال له: ما ينفعش يلا. وراح هو لهارون ودخل عليه وقال له: يا أمير المؤمنين، إن هذا علم ابن عمك. قال له: أنا بأعظم علم من؟ هذا حديث من؟ هذا حديث ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن العباس أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولد العباس بن عبد المطلب، فهم ولد عم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال له: يا أمير المؤمنين، هذا علم ابن عمك، ولا تكن أول من أهان علم ابن عمك، فلان فعل كذا وكذا، كان يعني يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت مش أقل منه، وهذا ابن عمك، ويعني شرف لك أن تعظم دينه وأن تعظم كلامه وما هذا يعني، وأنا والله ما حدثني عن أن آتيك به إلا أنه لا يحل لك هذا، أنت أكبر من أن تهين حديث رسول الله، أنت أبو المطلوب بياله، تيجي عندي أنت البيت، تيجي عندي المسجد. فالمهم خد عياله وراحوا على المسجد، فطلب من مالك أن يحدثه في مجلس خاص. قال له: أنا هاجي ماشي، بس لو سمحت لو الناس الدرس يوم الحد بعد العصر، إحنا لو معاك يوم الحد بعد المغرب، بعد ما نسمش نقعد أنا وأنت والعيال في الجامع، أنا اسمي جيت لك أنا وأولادي اللي هم بعدي في الخلافة يعني أولياء العهد، واسمي جيت لك هو تكبرت بالحديث وبيك، فلو سمحت لما الناس تمشي أنا أجي أسمع منك براحتنا والعيال. قال: لا لا يضيع العلم حتى يخص به ناس دون ناس، ولكن تأتي تسمع مع الناس، تقعد مع الناس في الجامع زيك زي الناس، العلم هكذا يطلب مش بمزاجك. فقال: فجهدوا به، يعني حاولوا معاه يمين شمال أبدا، فأقصى ما استطاعوا أن يصنعوه أن صنعوا له كما حياريا، عملوا كذا زي ستارة كده شكلها حلو، وقعدوا الخليفة فيها هو وأولاده في وسط الجامع مع الناس، بس حاطوهم كده بايه بستاره، يعني هيعمل ايه بقى اخر اللي ده اللي قدر يعمله يعني. وفي بعض الروايات انه لما جلس معه بعد هذا واراد ان يسمع وكان قد يعني كانه مضجع، خليفه بقى وعايش يعني دور الخلافه، وهو صراحه يعني يحق له يعيش دور الخلافه، كان خليفه بجد، كانت عزه الاسلام يومئذ تملأ الدنيا، وكان رجل تدين له الدنيا كلها بأجمعها، يقول للسحابة أمطري حيث شئت في أي حتة، هتجيلي هتجيلي، لو أمطرت عند المسلمين هتيجي الزكاة، لو عند الكفار كلهم تحت أرجلنا سيأتيني خراجك، هتيجي جزية هيجي خراج، المهم انت جاية جاية، انت جاية جاية، أمطري حيث شئت. خد بالك حاجة عز يعني. فالراجل كده قاعد مضجع، فقال له مالك اعتدل، لا ما ينفعش كده برضو، الله تعال في القصر هنا اللي يقعد يقعد كده، فاعتدل وسمع معتدلا. فلا شك أن هذه الهيبة لمالك رحمه الله وهذا الإكرام لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم سببه ما كان يصنعه مالك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يهابه جدا ويوقره جدا، وكان يعمل له حسابا كبيرا، وكان إذا, 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 إذا طلب للحديث أو قام ليحدث يغتسل ويلبس أحسن الثياب ويضع عليه أحسن ما يجد من الطيب، ثم يستقبل القبلة ويجلس كأنه الملك، فيسأل في هذا فيقول أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحدث وهو ماشي أبدا. لو قال له أحد حدثنا وأنت ماشي، هو كده ماشي، يقول له طب حديثه احنا ماشيين كده يا مولانا، يقول له لا ينبغي أن 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 حديث صلى الله عليه وسلم أجل من هذا، أجل من أن يحدث به على مثل هذا الحال، ده عايز تعمل له قعدة، ما ينفعش كده على الواقف. خد بالك. وكان لا يمشي في المدينة بنعل احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يمشي إلا حافيا احتراما، يقول هذا مكان مشى فيه رسول الله، ده منتهى يعني حاجة كده يعني شيء عظيم جدا. فبالتالي رزق هذه الهيبة، وهو كده من يخاف الله تعالى ويحترم الدين يرزقه الله هذا الاحترام. ولذلك ترى الجماعة اللي هم بايعين دين دولي، اللي بيدول أي حد، اللي بيصرحوا بيه في الشوارع أي حد عايز فتوى، أي حد عايز دين، ويمسحوا به الأجواخ ويأكلوا به يتأكلون به على موائد الظالمين، لا ترى لهم هيبة قط في قلوب أحد، ترى العامي قبل العالم عارف أنهم ناس أي كلام ولا يحترمهم، وبعضهم كانوا لما يصوروا معاي يجيبوا الناس بالعافيه من الشوارع ويدوهم فلوس بس يقعدوا قدامه في الجامع وصوروهم بس، عشان ما ينفعش بفضيله الشيخ مش عارف ايه بتاع ايه قاعد ومش قدامه حد، شكلها بايخ، ما حدش بيصلي معاه اصلا في الجامع بتاعه، ما حدش بيطيق يقف وراه، لانه ما فيش حد يثق فيه، يكفيه رضا السلاطين عنه ينفوه عند ربنا. لكن هؤلاء الناس اللي هم ألسنتهم اقلام الحق ما فيش حد بيطيقه. ترى بعض الناس ممن ليسوا من أهل السلطان ولا لهم علاقة بالدخول على السلاطين ولم يكونوا من أهل الظلم، ويقول لك دول مش متخصصين، تجد الناس تتقاصف يقتلوا بعضهم على مجالسهم، ليه ما حد يقول لهم؟ ده بيجوا يموتوا نفسهم حسيجوا من أجل أقصى الدنيا، تراهم أمم ألوف مؤلفة دون أن يجمعهم سلطان. مرة امرأته إحدى أم أولاد هارون، كان هارون في الرقة، دخل الرقة مرة بلد يعني، فقامت امرأة من أولاد من أمهات ولده، أم ولد يعني هي أصلا جارية، ولما يعني قربها الرشيد والجارية يجوز للرجل أن هو يعني ينكحها كامرأة، فإذا ولدت منه ولدا تصير أم ولد، تطلع درجة فوق شوية يعني بأم ولد بقى. فأم ولد من جوار الرشيد نظرت من البلكونة كده عندهم يعني في القصر، فرأت جلبة صوت مرتفع جدا وزحمة جدا ودربكة في الدنيا وغبارا ونخوة وحاجة يعني مقلوبة في ايه، وحزية مقطعة ناشية شيئا متقطعة في الشارع وبيجروا، في ايه يا جماعة؟ أجاءت الروم؟ احنا غزينا ولا ايه؟ غزو دوت؟ فقالوا لها لا اهدائي ما تخافيش خالص حضرتك، انما دخل اليوم الرقة عبد الله بن المبارك، النهاردة بس جاء احد المشايخ يقول درس، الدرس درس ايه ده؟ قالت هذا هو الملك، هذا هو الملك بحق، لا ملك هارون الذي يجمع الناس بالشرط والحديد، مش هارون اللي عشان يعمل درس ولا عايز يصور النهارده مش عارف حفله يجيب الناس بالدراع، كل المصالح الحكوميه تتوجه الى مش عارف فين، وكل الموظفين يروحوا يقعدوا كده على التخت ولا قاعدين في البتاع ده بالنمر، ولا يخلي حد بس ما يروحش ويتعلق تاني يوم الصبح، وقول لك شوف الجماهير بتحب الرئيس ازاي، وشوف الباشا كله، وشوف الناس بتهتف له ازاي، وقاعد قدامه قد ايه، يا سلام على الحب، وكلهم جايين بالايه، جايين بالدراع، يعني هو نفسه يعرف مين اللي جابه هنا، خد بالك. فتقول ليس هذا هو الملك، ملك العلماء هذا هو الملك، ليس ملك هارون الذي يجمع الناس بالشرط والحديد. فمن هاب الله تعالى ومن احترم دينه وضع الله له الاحترام عند الناس على قدر ما توقر دين الله وتهاب دين الله وتحترمه وتحفظ حق الله على قدر ما يحفظك الله عز وجل. وده هو اللي بيفرق في مسألة الهيبة والحشمة والاحترام والتبجيل. هو ده السبب دوت، مش بحاجة تانية، لا بمنصب، المناصب ترى أصحاب مناصب لا يأخذ أحد على دورهم ولا يريد أحد ينظر إلى وجوههم أحيانا، لك بناقص مش عايز أعرفه أساسا يعني، لا يطلبهم إلا طالب مصلحة، لكن طالب دين ما بيروحش عندهم، مش سكتهم، ولا ده دول لا يا عم، دول ناس، دول ناس خلاص مش بتاعتنا دول. فهو بهذا فقط ينال المرء الحشمة والهيبة والاحترام والتبجيل بقدر ما يقدم من هذه الأصناف لله تعالى ولرسوله ولكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وللحق، فعلى طول الجزاء من جنس العمل. لكن اللي بيبيع بيباع، الذي يبيع هذا الحق يباع ولا يمكن أن يقبل عليه أحد. والقصة المشهورة اللي بيذكروها اللي وقعت لأحد أكابر الدعاة والمشايخ اللي كان بيخطب في حضرة بعض السلاطين المعاصرين، فوقف كان اسمه الشيخ محمد المهدي، كان يحكي هذا الشيخ محمد شاكر والد الشيخ العلامة أحمد شاكر محدث مصر رحمة الله على الجميع وغفر الله لهم جميعا، بيقول إن الخديوي لما ابتعث طه حسين إلى وبعته باريس وكلام من ده واحتفى به يعني جدا، قام محمد المهدي دوت وكان خطيب مفوه وكان راجل من مسيح الجوخ وما أكثرهم اليوم عندنا، وطالع على المنبر بحضرة السلطان الخديوي وأخذ يمدحه بما فيه ذم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قبحك الله أيها المجرم. فيقول في الخديوي ما عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى، ولما جاله طه حسين ما عبسش في وشه ولا تولى عنه، بالعكس دخده وطلعه باريس وزبط له الدنيا ورجع من باريس ما شاء الله دماغه ممسوحة وبدأ يخرب في الدين ويخرب في الدنيا وينكر الشعر العربي وينكر الحديث والسنة وكل حاجة، وبقى عميد الأدب العربي وحاجة آخر حلاوة يعني، حتى حكم عليه الأزهر بالكفر مرتين بس كده. فبيمدحه بيقول له ما عبس ولا تولى إذ جاءه الأعمى اللي هو طه حسين، يعني يعرض هذا الكلب المجرم يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما جاءه عبد الله بن أم مكتوم نفس الله عبس عنه وتولى، لأنه كان منشغل بصناديد قريش، نفس الله كان له، كان حريص على الدين جدا. فيقول إن هذا الرجل حينتظرني، هو كده هو جاي راغب، لو قلت له سنة شوية مش عنده مشكلة، حيقعد محب، ده راجل محب وجاي راغب وعايز يجي، وده أعرف أجيبه في أي دقيقة موجود يعني مش هيروح بعيد. لكن هؤلاء الملأ من قريش الناس دي يعني كويس عرفنا نجيبهم دلوقتي قاعدين معنا بالعافية ومش عايزين يقعدوا وعندهم مصالح، ويعني جاز الوقت ممكن يمشي بكرة، ولو أنا ديته ظهري ممكن يكفر بسبب هذا بقية الدهر. فالمصلحة العامة وده وراء قد إيه دوت، لو أسلم هيسلم معه 500-600 واحد. فالمصلحة العامة والخاصة كمان تقتضي ان هو يقبل على هذا الرجل الشريف اللي هو ذو الجاه يعني، وخاصة ما كانوا مجموعة، وان هو يؤجل هذا الرجل الكريم المسكين هذا شوية، لانه هو جاي راغب مش هيزعل ومش هيمش هيقعد، ولو كده هيروح يجيبه، هو عنده رغبة من نفسه مفيش حد جايبه بالعافية يعني، بخلاف دول احنا جايبينهم عشان نتفاوض معهم عشان يبقوا حاجة للإسلام. ومع ذلك عاتبه الله تعالى في هذا عتابا خفيفا لطيفا، ليه؟ على من باب الكمالات، ده زي ما بيقولوا كده حسنات الأبرار سيئات المقربين، نفس الله ما غلطش صلى الله عليه وسلم، ده هو بيعمل حاجة لمصلحة الدعوة، وديت لو أي حد عاقل يعني وعلى قدر عقول البشر يقول هو ده اللي يتعمل دلوقتي، ده يستنى شوية وأنا كامل معدول. لكن الله تعالى يريد لنبيه مقاما فوق مقامات الناس العقلاء اللي هم العاديين، ده بيحطه في حاجة تانية فوق خالص، بيرفعه عن مقام العقلاء أكثر فأكثر، يضعه على رأس هذا، فيريد أن يجمع له الأمرين، المصلحة دي والمصلحة دي كمان خلاص. فعاتبه ربه في شأنه عتابا لطيفا من باب الأولى، ليس من باب الخطأ ولا من باب الذنب ولا حاجة خالص، خد بالك. فهم يجي هذا المجرم الزنديق وعشان يمدح هذا الخديوي يقوم يحطه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الشيخ محمد شاكر والد الشيخ أحمد شاكر والعلامة محمود شاكر أبو فيه شيخ العروبة شيخ العربية رحمه الله تعالى، قام في المسجد والسلطان قاعد أو بعد الصلاة، وقال إن هذا الخطيب قد ارتد وكفر بقوله الذي قال وإن صلاتكم باطلة، لقد صليتم خلف إمام مرتد كافر، فالجمعة ينبغي أن تعاد. فأعاد الناس الصلاة. يقول فلقد رأيت، ما أظن يقول الشيخ أحمد شاكر بقى، يقول فلقد رأيت هذا الخطيب، شوف كان إيه، كان في المعية السنية وكان مع السلطان وهو خطيب الخطيب الخصوصي للسلطان والعمال ينافق في السلطان، آل به الأمر إلى ما عز، أعزه هذا الذي فعله من عدم توقير النبي والدين، لا ما أعزوش. قال فلقد رأيته والله العظيم يجلس على بعض أبواب المساجد يحفظ أحذية الناس، بقى آخره إن هو صار خادما من خدام المساجد، طبعا ده شرف كبير كمان، لأن هذا خدمة المسجد دي من أكابر الشرف، لكن هو عايز يقول إن هو ما بقاش وزير الأوقاف يعني، ولا بقى مثلا مدير مش عارف البتاع إيه، ولا لا ما ارتفعش، بدأ ينزل بدأ يرجع للخلف. فدي بالنسبة لواحد كان حاطط في دماغه يبقى وزير، ولا حاطط دماغه يبقى مثلا خطيب خصوصي، لما يرجع أولا يبقى خادم مسجد، هذا من رد الله له ومن إخزاء الله له، إن هو عمله بنقيض مقصوده، تفكر بقى وصالة ده مش ده ينزلك مش هيطلعك وهكذا. فالإمام مالك كان يهاب النبي صلى الله عليه وسلم جدا، وكان يجله إلى أبعد حد، وقلنا إن هو ما كانش بيحدث عن أهل المدينة عن أهل العراق، حتى رأى لكنه حدث عن أيوب بن السختياني، أيوب بن تيمية السختياني حدث عنه مالك، وعنه لم يحدث عن أهل العراق أساسا، ما كانش يرى حديث عنهم يعني، إنهم ما كانوش مفهمين بالحديث قوي. فسألوه في هذا قال بشمعنى ده يعني، لماذا أنت تحدث عن أهل العراق، لما تحدث عن أيوب؟ فقال والله لقد رأيته ذات مرة عند المقام الحرم يعني يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الموصف في الإسناد عن النبي أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بكى بكاء شديدا، تذكر النبي فرق قلبه وعظم حبه فأخذ يبكي بكاء شديدا، قال فرأيته يبكي بكاء شديدا فرحمته، أنا لقيت ما صعب علي إذا ما شاء الله. فلما رآه كذلك مجلا محبا للنبي صلى الله عليه وسلم قال فحدثت عنه من يومئذ. فده راجل يعني إيه المدار، مدار القبول عنده والرد والكلام ده على هيبة وحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فخرج هذا الكتاب للناس، وأراد بذلك إن هو يسهل لهم السنة ويعلمهم تعظيم النص، تعظيم الكتاب وتعظيم الحديث. فهو دائما يأتي في أول الباب يجيب الحديث، بعد كده يجيب وراه أي حاجة تانية، يجيب كلام الصحابة التابعين، عايز يقول للناس إن الأصل هو هذا، ده الأصل، وحطوا أي حاجة وراه، لا أحد صوته يعلو فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان كما قلنا يقول كثيرا كل واحد منا يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الكناني الأصبهاني، قلت لأبي حاتم الرازي موطأ مالك بن أنس لما سمي موطأ؟ فقال شيء قد صنفه ووطأه للناس، سهله لهم يعني، حتى قيل موطأ مالك. وسبحان الله ما صار هذا الأمر منسوبا لمالك، صار هذا الأمر أكثر ما ينسب إلى مالك رحمه الله، كما قيل جامع سفيان، وقال أبو الحسن ابن فهر ويحدث عن أحمد بن غير بن فراس، سمعت أبي يقول سمعت علي بن أحمد الخليجي يقول سمعت بعض المشايخ يقول قال مالك، عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة فكلهم واطأني علي. ده سبب ثاني من أسباب تسميته بالموطأ. أول سبب اللي ذكره أبو حاتم الرازي أنه وطأه للناس، سهله لهم ويسر لهم به الأمر ومهد لهم العلم بهذا الكتاب فسمي موطأ مالك. وواحد ثاني بيقول أنه سمي الموطأ لأن مالك يقول عرضته على 70 فقيها من فقهاء المدينة، عرضته على 70 فقيها من فقهاء المدينة فكلهم واطأني علي، كلهم اتفقوا على ما أنا عليه لما رأوا الكتاب وافقوني على ما ذكرت فيه من أحاديث وعلى فهمها وعلى صحتها وعلى أن هذا مذهبهم. فلذلك سمي الموطأ إنهم تواطؤوا أي اتفقوا واجتمعوا واتفقوا عليه يعني. قال ابن فهر لم يسبق مالكا أحد إلى هذه التسمية. هذا الاسم مما اختص به مالك، فيش حد سبق مالك في الاسم الأول. كان قبل كده بعضهم اللي كانوا في زمان مالك يعني واللي قبله بشوية كانوا صنفوا باسم الجوامع، جامع سفيان مثلا، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، كانوا سموا كلهم كده جوامع مصنفات. ومالك هو أول واحد اخترع الاسم دوت اللي هو الموطأ يعني المسهل الميسر للخلق. نعم. وطبعا اللغة تدل على صحة القولين، اللغة تدل على أن الموطأ هو المسهل الدمث السهل اليسير يعني المتفق عليه، وتدل أيضا على أن الموطأ هو المتفق عليه من التواطؤ اللي هو اتفاق الأقوال والآراء. نعم. طبعا هناك يعني حديث طويل يتعلق بالموطأ، لكن نكتفي منه بهذا القدر في هذه الليلة، ونتم في لقاء آخر إن شاء الله عز وجل. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.